قال ابن جماعة، وهذا هو درسنا الثاني في كتاب تذكرة السامع والمتكلم، الذي شهد الشرع والعقل بفضله أي حسن الأدب، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحجازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، أهل العلم أحق الناس أن يكونوا من أصحاب الآداب الحسنة، من أصحاب الصدق، من أصحاب الإخلاص، من أصحاب العفة، من أصحاب كل فضيلة، الذين حلوا به ذروة المجد. في نسخة قال جلوا ذروة المجد أي أعلى سنام المجد، والسنة أي ارتفاع المنزلة، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء، أي سبقوا غيرهم ميراث الأنبياء، لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف، واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. يعني يقول: حسن الخلق وحسن الأدب أحق الناس به أهل العلم، أهل السنة والجماعة، أولاً لأنهم علموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالحين ما يكون داعياً إلى مثل هذه المكارم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. قال ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يقول ضعيف في سنده الحسين بن إدريس، ولكن المعنى صحيح، أنهم كانوا يتعلمون الهدي والسمت، ويتعلمون صدق الحديث، ويتعلمون الحلم، كما جاء في الحديث: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. والإنسان يتعود، إذا تعود الشيء تعوده، وتعلم الهدي أهم من تعلم العلم، مع أن الهدي لا يوصل إليه إلا بالعلم. كيف ذلك؟ أقصد يكون العبارة: تعلم الهدي أصعب من تعلم العلم، وذلك أن العلم قد تحفظ، قد تكتب، لكن أن تعمل به فيه صعوبة، يحتاج إلى نوع كلفة، لأن الناس لهم عوائد، الناس لهم عوائد، فربما تحتاج إلى أن تكلف نفسك شيء حتى تترك هذه العوائد. والنفس لها جنوح، بعض الناس عنده حدة وغضب، بعضه عنده طلاقة لسان، بعضه عنده تسرع، بعضه عنده عجلة، بعض الناس عنده يعني عدم سرعة. فالإنسان يحتاج أيضا أن يتعلم الهدي في جميع الأشياء، في مشيه، في أكله، في شربه، في نومه، في كلامه، في جميع شأنه. وقال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، كان في بعض النسخ السنين ثم السنين، يعني يتنقل من عالم إلى عالم لتعلم الأدب وتعلم الأخلاق الفاضلة. ولذلك كانوا يختارون العلماء والمشايخ الذين يتتلمذون عليهم، لأن الإنسان يتأثر بشيخه، يتأثر بشيخه في طريقة الإلقاء، يتأثر بشيخه في طريقة الإنكار، يتأثر بمن يجالسه في كثير من الأمور. والإمام أحمد حضر بعضهم، فقيل له: كيف تحضر أنت الإمام أحمد؟ قال: لأستفيد من سمته. فربما كان بعضهم يحضر عند بعض من أجل أن يستفيد من سمته ودله وطريقه. والإنسان يتأثر، انظر إلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا ومشيا وسمتا، لأنها كانت تجالسه كثيرا، وهكذا الصحابة رضي الله عليهم. وقال سفيان بن عيينة: أبو محمد الهلالي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، أي في الأخلاق والعقائد والعبادات والمعاملات. إذا أردت أن تعرف أن عملك صواب أو خطأ يعرض على هذا الميزان، إن قبله الميزان فهو صواب، وإن كان مخالفا لهذا الأمر فهو خطأ. وهو القائل سفيان بن عيينة: وجدنا الأمر كله في الاتباع. قال: وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله عز وجل بمعالي الأمور في جميع الشؤون، في بيعه وشرائه واعتاقه، وفي معاملته مع أزواجه، وفي قبل ذلك معاملته مع ربه، فما علينا إلا أن نتأسى به. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. يعني يظهر فيك العلم والعمل. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. ومع ذلك ليس على إطلاقه، فمن أبواب العلم ما يكون الأدب أحسن منه. لكن نستطيع أن نقول بأن أفضل الأدب الأدب بين العبد وبين ربه، وأحسن الخلق وأكمل الخلق الخلق بين العبد وبين ربه، فتكون العبارة صواب. لأن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع الخلق. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، وثابت. وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. يعني يتعلمون الأدب ويبحثون عنه ويطبقونه، ولذلك كانوا لا يتكلمون فيما لا يعنيهم، ولا تجد منهم إلا الخير. قال: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية، وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلب إليه، وعسر تكرار توقفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور، وإما لجفاء فيورثهم النفور. إلى جمع هذا المختصر، يعني أحياناً يكون عند شيخهم جفاء فينفرون منه، وأحياء يكون عندهم وعند شيخهم حياء، فربما كل يتحرج من الآخر، لكن لابد أن نكون جميعاً وسطاً خياراً. ثم إلى جمع هذا المختصر مذكراً للعالم ما جعل إليه، ومنبهاً للطالب على ما يتعين عليه، وما يشتركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من سكن المدارس منتهياً أو طالباً. انظر، نحن الآن نعتبر في مدرسة، لابد أن تتعلم آداب النوم في هذه المدرسة، آداب الأكل، آداب التعامل مع الزملاء، آداب التعامل مع الشيخ، وكذلك الشيخ يتعلم أدب المعاملة مع طلابه، مع صغيرهم، مع كبيرهم، مع مؤدبهم، مع من يقع منه خلاف ذلك. فإنه كالراعي، الراعي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاة الحطمة، إذا كان يحطم طلابه يلحقه الضرر، وإذا كان يتركهم هملا يقع منهم الضرر، فلا بد هكذا وهكذا. قال: لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبة، وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات، أو سمعته من المشايخ السادات، أو مررت به في المطالعات، أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. أما التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم فممنوع، لأننا لا نعلم أن في هذا المتبرك به بركة أم لا، ولأن هذا مفضي إلى الغلو، فينبغي لنا أن نتوقف على ما توقف عليه السلف. ولذلك خطأ العلماء الحافظ بن حجر والنووي ومن إليهما ممن يجوزون التبرك بآثار الصالحين، غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب، وتقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول ومسائل من المهمات، لأن هذا يسهل معه يعني الإفادة. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم العالم ونبله، وذلك ليكون كالتوطئة بين هذا الكتاب فيعرف الإنسان قيمة التخلق بهذه الآداب. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الآداب. الباب الخامس في آداب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس، فقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. ما شاء الله، أبواب عظيمة. الباب الأول فضل العلم وأهله، وأنه أشرف ما يتنافس فيه المتنافسون ويشمر له المشمرون، وشرف العالم ونبله، شرف العالم العامل، وأنه وارث الأنبياء والسائر على سيرهم، وأنه كالنجم في الظلماء وكالدليل في الطريق الموحش. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه، ومتى يسمى عالم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأيضا مع طلبته، لأن العلم لا ينفع إلا إذا كنت تعمل به، فتحتاج أولا أن تؤدب نفسك بآداب العلم، ثم تتعامل مع طلبتك بالأدب الشرعي، ثم كذلك في درسك بطريقة إلقائه وتحضيره والإفادة، بحيث تعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس في معنى ربانيين. ثم آداب المتعلم في نفسه، كيف يكون مع نفسه ومع شيخه ومع زملائه. انظر كم الحقوق التي على المتعلم، حق لنفسه وحق لشيخه وحق لزميله وحق لدرسه، 4 آداب ينبغي أن يتحلى بها. حتى كيف يحضر الدرس، كيف يكتب الفوائد، كيف يقتنص الشوارد. ليس كل كلام يكتب ولا كل كلام يهمل، لابد أن يتعلم الطالب كيف يستفيد، كيف يقرأ الكتاب، كيف يبدأ وكيف ينتهي. ثم ذكر الباب في مصاحبة الكتب، فهي أفضل صاحب لطالب العلم، صاحب لا يمل، صاحب لا يكشف السر، صاحب يعيشك مع السلف، مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومع التابعين. كيف تستفيد من هذا الكتاب؟ وكيف تبدأ بالمختصرات قبل المطولات؟ وكيف تتعامل مع الكتاب أيضا؟ وجدت كتابا من 13 جزء، كيف تتعامل معه؟ من أين تبدأ ومن أين تنتهي؟ والمحافظة أيضا على الكتب بتجليدها، بعدم اللعب فيها. ثم في آداب سكن المدارس، لأن العزاب يسكنون في المدارس الذين ليس لديهم أزواج، كما كان الصحابة يسكنون في المسجد أي أصحاب الصفة، فكيف كانت آدابهم في رفع الفراش، في النوم، في حفظ العورة، في حفظ الأسرار، في الأمانة؟ لا، لأنه يعني مسكن عام، لابد أن يكون أمين في سمعه، لا يسمع ما لا يرضى، أمين في بصره، لا ينظر إلى ما لا يصلح، أمين في يده، لا يأخذ حق غيره، أمين في مدخله ومخرجه، فهو مؤمن على المدرسة التي هو يسكن فيها. فهذا ما أجمل هذا الكتاب الذي يسر الله عز وجل بالعزم على قراءته، فينبغي أن نشمر في فهمه ونشمر في حفظ بعض آثاره، لأننا قد نحتاج إلى سوقها وإلى نصح أنفسنا ونصح غيرنا بها، فإنك إذا وصلت إلى منطقة فيها طلاب علم تحتاج أن تنصحهم تعلمهم وتوجههم. وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتاب حلية طالب العلم، ودرس هذا الكتاب الشيخ بن عثيمين مع أنه أعلم من بكر أبو زيد ومن أمثال بكر أبو زيد، ومع ذلك لم يمنعه هذا الأمر أن يدرس هذا الكتاب لرغبة الناس إليه ولحاجة طلاب العلم إليه. فعلينا أن نأخذ هذا الكتاب بالجدية في الدراسة كما نقرأ غير ذلك من الكتب، لأننا سنتعلم آداب مع أنفسنا، كيف أنت في مشيك، في حتى في تفكيرك تحتاج أن تتأدب، في كلامك، في غضبك، في رضاك، في جميع شأنك، وهكذا مع غيرك. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله المستعان. والتقصير حاصل، لكن كما يقال لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا، لو أن الإنسان ما ينصح إلا إذا كمل خلقه معناه ما أحد سينصح أحد، لكن أنصحكم وتنصحوني ووجهكم وتوجهوني، ونستفيد كذلك مما ذكره أهل العلم. إن كان عنده قصور يحاول في إصلاحه. كنت مرة من المرات إذا قمت في محاضرة أو خطبة، وإلى الآن أحيانا يقع مني هذا الأمر، كنت أتعجل وتضيع مني بعض الفوائد وبعض الذي أريد. فكان الشيخ حفظه الله يقول: يا أبا محمد حاول ألا تتعجل، لأن العجلة تذهب الصوت ثم تضيع عليك المعلومات ثم لا يستفيد السامع لك. وفعلا ربما كان أقوم في خطبة في دماج، فما أصل ربع الخطبة إلا وقد بح صوتي، فأبقى أصيح لا هم يفهموني ولا أنا حفظت على نفسي. كنا نستفيد من شيخنا يحيى والله. وقلت له مرة، قلت: يا شيخ، نحن نرى أن استفادتنا الدعوية منك والتعامل مع الأمور أعظم من استفادتنا العلمية. وفعلا كثير من الدروس أخذناها من غيره، كثير من المؤلفات قرأناها واستفدناها، وهو استفدنا منه كثيرا، لكن يعني طرق تعامله مع إخوانه، مع الدعاة، مع المخالفين، مع الموافقين، في صبره كم كان يصبر، هكذا مع الشيخ مقبل. والله مرة من المرات كنت حارس معه، وجاء رجل من عوام أهل البلاد كاد يقطع وجهه بالجنبية، هكذا يعمل بها في وجه الشيخ مقبل، ولم يحرك ساكنا رحمه الله. وربما يمضي هذا الشخص ويرسل وراه بما تيسر 5000 ريال، 10000 ريال، 20000 ريال، يداريه بها ويصبر من أجل العلم. فاستفادتك من شيخك ليست فقط استفادة علم، بل استفادة معاملة. كم من طلاب كان نأتي مثلا عند الشيخ: يا شيخ كم تصبر على هذا، ليش ما تطرده؟ يقول: يا أخوان أصبر عليه، لعل الله يصلحه وإن شاء الله يتحسن، لمن نتركه للحزبيين أو يضيع. والآن عايش مثل هذا، قد يأتيك بعض الأخوة: يا شيخ فلان والله ما يستحق أن يبقى، وأنت تقول: لا نصبر عليه وإن شاء الله يسمع النصيحة بعد النصيحة، أحسن مما يخرج يضيع، أحسن مما يخرج يضيع. فلا بد أن نعود أنفسنا يعني طريقة التعامل مع إخواننا، مع أنفسنا. والله المستعان، أكثرنا الكلام في هذا، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا وربما يؤدي إلى السآمة، لكن الله المستعان، الحمد لله.